ما دروس شعب الإيمان. ما زلنا في باب الرجاء، الرجاء من الله جل في علاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر فصول في الدعاء يحتاج إلى معرفتها، يحتاج إلى معرفتها. قال البيهقي رحمه الله تعالى: الدعاء قول للقائل يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم وما أشبه ذلك، وهو أيضا نداء. قال الله تعالى: كافى عين صاد، وذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ومعنى قوله ربي يعني يا رب، فالدعاء نداء ونداء دعاء وله أركان. أول هذه الأركان أن يكون المرغوب فيه مما يبلغ قدر السائل، أن يسأله تفسيره، ليس أنه ليس له أحد أن يتشبه بإبراهيم فيدعو جل ثناؤه أن يريه كيف يحيي الموتى. ولا نتشبه موسى فيقول رب أرني أنظر إليك، ولا نتشبه بعيسى عليه السلام فيقول ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، ولا لأحد أن يسأل الله تعالى إنزال ملك عليه فيسأله عن خبر من أخبار السماء أو إحياء أبويه. نعم. إلا أن يكون السائل نبيا فأجمع إجابته إياه نيته وتأييده بما يصدق دعوته. ولكنه إن دعا كما دعا نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين. ديارة جاز، وإنما يبعثه على بعض أعداء الله جل في علاه. وكذلك إن حدثت له ضرورة من جوع أو برد شديد أو غير ذلك في بادية هو مأذون له في دخولها من جهة الشرع. أو أصابه عمى ولا قائد له، فدعا الله أن يكشف ما به الضر مطلقا كان ذلك جائزا وإن كان في إصابته هي هو نقض العادة، وقد يفعل به ذلك من غير مسألته جزاء له لتوكله وقوة إيمانه. قال من أركانه أن لا يكون عليه في سؤال ما يسأل حرج، ومنها أن يكون له في السؤال غرض صحيح، ومنها أن يكون حسن الظن بالله جل في علاه عند الدعاء فتكون الإجابة على قلبه أغلب من الرد، ومنها أن يدعو الله بأسماء الحسنى والصفات العلى. طيب أنا نقف عند هذه الجزئية، لأننا هذه مسألة ذكر فصول في الدعاء. والدعاء هو خير عبادة، الدعاء هو خير عبادة، لا سيما وأن الله جل وعلا قد حث عليه وقد أمر به وقد نهى عن تركه سبحانه جل وعلا. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى مرغبا في دعائه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا القرب قرب إجابة، وهذا القرب قرب إجابة، والذي قال فيه الله جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي الدعاء فوائد عظيمة جدا ومعان إيمانية عظيمة. هذه الفوائد أريدها، فوائد من الأهمية بمكان، صراحة تفيد جدا طالب العلم. ما هي هذه الفوائد؟ هذه مؤشرات الإيمان تعلو جدا بهذا. ائتوني بهذه الفوائد التي تؤثر على مؤشر الإيمان في مسائل الدعاء. عليكم السلام وبركاته. ما سمعنا السؤال؟ قلت: والدعاء له مكان عند الله جل وعلا، لذلك أمر بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل لا يغضب عليه، وكان الحديث فيه كلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. قلت: هناك مزايا عظيمة جدا وآثار عقدية إيمانية في الدعاء. ما هي هذه الآثار والثمرات الدعاء؟ هذا هو السؤال. الدعاء والتعرف على الله لا فعل وصف يا له سبحانه وأساس توقع أيضا ثمارية محبة الله توحيدي يا لي إذ هو المتفضل بالنعم الأولية والعارضة. ممتاز يا عبدة الله، ممتاز، كلام رائع، حسن ظن بالله. طيب إحنا ممكن نقسمها، نقول له ثمار وأثار عقدية وأثار عملية، وهذا مهم جدا لأنها تنبي الجانب العلمي الخبري، وأيضا يظهر أثرها على القصد الطلبي، وهذه من أهم ما تكون. أول هذه الآثار العلمية إعواز القلب لله جل وعلا، التجاء القلب كما قال محمد حجر، التقاء القلب إلى الله جل وعلا، حسن الظن، اليقين، حسن التوكل على الله جل وعلا، صدق الطلب، جمعية القلب ميلا لله جل وعلا، عدم التفات القلب لغير الرب، هذه كلها تثمر عظيم المحبة لله جل وعلا. وأساس كل عبادة محبة الله جل وعلا، وأساس كل عبادة محبة الله جل وعلا. ثم يظهر الأثر بعد استقرار الإيمان والاعتقاد في القلب، يظهر بعد ذلك حسن التعلم أو حسن العلم الذي يثمره جمعية القلب، التفات جمعية القلب للرب جل في علاه، حسن التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات العلا حتى يترجم ذلك عمليا حينما يتوسل إلى الله جل في علاه. وأعظم ما يتوسل به إلى ربه جل في علاه يتوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلا، فيتأتى الجانب العملي وهي صرف العبادة لله جل في علاه. لما امتلأ القلب من العلم الخبري بدأت الجوارح أن تأتي بالقصد الطلبي، وانه والقصد الطلبي هو توحيد الله بافعال العباد، وهذا لا يمكن ان يكون الا عن صحه الاعتقاد. لذلك قلت لكم لو قلنا الفقه فرع والاصل العقيده، فان الحافظ الفقه الحافظ العقدي لابد ان يؤدي الى انحراف الفقه وانحراف السلوك والعمل، لابد من استقامه الاعتقاد في القلب، وبها يستقيم كل شيء. وهذه من أعظم ثمرات الدعاء، هذه من أعظم ثمرات الدعاء. فتخلص العبد من شوائب الشرك والرياء والسمعة والتفات القلب لغير الرب، فيستتم له التوحيد، فتكون له الهداية التامة والأمن التام. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى على ذلك أيضا شدة الانكسار والافتقار لله جل في علاه، تلزم القلب سجودا لله سجدة لا يرفع رأسه منها بحال من الأحوال. وهذه السجدة هي سجدة العلو عند الله جل في علاه، وهذه السجدة هي السجدة التي تثمر درجة المحبوبية التي لا يسقط عنها أبدا عبد من عباد الله جل في علاه، حتى ولو كانت له الهنات والهنات، لأن الله تعالى يوفقه إلى التوبة والأوبة كما فعل مع آدم عليه السلام، نعم ممتازة الثمرة في هذا الباب. وأيضا يكون فيها كما قلنا التعرف على أسماء الله الحسنى والصفات العلى. هو يقول كالنداء: يا رب يا رب، وأتى بمثل عظيم جدا: كاف يا عين، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. يعني كان في خلواته ذهب إلى المحراب يدعو ربه ويبتهل. أولا لابد أن تعلم أنه صدر الباب قيادة من حسن التصنيف، صدر الباب بالكلام على زكريا عليه السلام، لأن في زكريا فيها 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 إظهار لعظيم عظيم قدرة الله جل وعلا، أيضا لعظيم من الله على عباده، وفيها أيضا أن زكريا كانت معجزة من المعجزات العظيمة أن تحمل امرأته. هو نفسه في دعائه دعا ربه ويعلم أن الأسباب منقطعة، هو دعا ربه ويعلم أن الأسباب منقطعة، وقد يكون عندهم الأسباب الأخرى المقابلة. فالأسباب منقطعة، السبب منقطع، والأسباب المنقطعة تتخلف عن مسبباتها، ومع ذلك فإن الله جل وعلا أحيا السبب وأحيا المسبب، أحيا السبب وأحيا المسبب. أي نعم، هذا صحيح وربي، هذا صحيح، ممتاز أم مريم. إذن عندنا زكريا عليه السلام انحنى ظهره وكبر سنه وامرأته عاقر، ويعلم أن الأسباب قد انقطعت، لكنه شوف هنا إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه. ولتعلم أيضا كيف قيمة الدعاء، نظر دخل على مريم فوجد عندها رزق الشتاء بالصيف والعكس، فلما نظر إلى ذلك قال والأسباب منقطعة والله يأتي به. إذن المسألة ليست على الأسباب، والمسببات لا تتوقف على الأسباب، بل إنها تتوقف على أن يأذن الله أو لا يأذن الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك، هذه الأهم، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي، يعني يا رب هب لي، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فهنا ناسب المقام أن يأتي باسم الرب، لأنها محض الربوبية، وأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي، وإن شاهت الوجوه ورغمت الأنوف. وإن كان أهل الشرك من المشركين يقرون بربوبية الله جل في علاه، لذلك قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فانظر كيف كان الله تعالى له عندما أحسن الظن به، وعندما امتلأ قلبه رغبة فيما عند الله جل في علاه، وعندما علم بأن الأسباب لا تثمر، وأن الأسباب لا تثمر ولا تغني من جوع، المسألة في الذي خلق السبب وأناطه بالمسبب. نعم، لذلك مال بجمعية قلبه لربه جل في علاه، فرفع يديه وقال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال ربي، والمقام مقام ربوبية كما قلنا في العطاء بل والمعجزات. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وقد كان أن الله تعالى رزقه الذرية الصالحة الطيبة، وفاطمة هي سيدة نساء العالمين. فهو يقول لا بد من الأدب عند الدعاء بانكسار النفس وإظهار الفقر وإظهار الحاجة والإعواز، يستجيب الله لك. ثم قال يا لها، الدعاء يكون كالنداء وله أركان، أن يكون المرغوب فيه مما يبلغ قدر السائل أن يسأله، وتفسيره أنه ليس لأحد أن يتشبه. هذه مسألة مهمة جدا، ما هذه المسألة؟ كانت علامة ممتازة يا هبة، وكانت علامة بينها وبين الله جل وعلا. الآن هو يقول ليس لأحد أن يتشبه بإبراهيم فيدعو الله جل وعلا، وليس لأحد أن يتشبه بعيسى فيدعو، ولا أن يسأل بإنزال الملك. هذه مسألة عظيمة أيضا في أداب الدعاء، ما هي؟ أن الأنبياء لهم خصيصة من عجز القدرة. نعم صحيح، لكن كما قال حجر حفظه ربي، عدم الاعتداء في الدعاء، عدم الاعتداء في الدعاء، تازع عبودية الله، عدم الاعتداء في الدعاء. ليس له أن يقول كما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، لأنه هذا معناها. طب لما هنا هذا تعدي، لما هنا تعدي ويقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، مع أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه بذلك والله أراه، فلما أحد المسلمين لا يدعو ربه جل وعلا أن يريه كيف يحيي الموتى؟ لما؟ طيب هذا تعدي، لأنه لا يمكن أن يجعل الله جل في علاه ذلك له وحيا، وإلا صار نبيا أو يخصه بذلك. فهذا هو عين التعدي. فلذلك قال لا يقول رب أني أنظر إليك، ولا أحد يتجرأ بهذه، ولا أحد يتجرأ بهذه. ولا تشبه بعيسى عليه السلام في قول ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. وفي قول نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من كافرين ديارا، للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء، للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء إن فشى الظلم وانقهر الرجل وكان الأمر على غلبة الطغاة، فله أن يدعو بهذا الدعاء رب لا تذر على الأرض من كافرين ديارا إنك أن تذر ومذل عبادك ولا ينجو إلا فأجرا كفارا. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، كما قلت، وإن كان الأفضل ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن تدعو له، والأفضل ألا تدعو عليه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على ستة قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء من أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ومن أركان الدعاء أن يكون حسن الظن بالله جل وعلا عند الدعاء، فتكون الإجابة على قلبي أغلب من الرد، أن يكون حسن الظن بالله جل في علاه. وهذه حسن الظن بالله من أفضل الطاعات، يعني لو لم يكن في الدعاء إلا أنه سيأتيك بهذه الخصلة العظيمة والخلة والمنقبة الشريفة، وهي حسن الظن بالله جل في علاه عند الدعاء. والصحيح أن نقول هذه ستكون باعثا، لأن حسن الظن سيتمدد إلى أن يكون إلى الدنيا بأسرها. حسن الظن بالله جل وعلا أن يدعو الله جل وعلا وهو موقن بالإجابة، أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، بأن يدعو الله باسم من أسمائه الحسنى وصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو حسنى فعلى، وهذا يدل أيضا على أن لا اشتقاق. حسن الظن بالله جل وعلا مادة القبول، حسن الظن بالله جل وعلا مادة التمكين، حسن الظن بالله جل وعلا مادة محبة الله جل وعلا. كلما كان المرء أحسن الناس حسن الظن بالله جل وعلا، كلما وفى الله له وكانت التوفية أعظم مما يرجو ويؤمل. أرأيتم قام النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الهمم للنفقة، فقال أبو بكر، فجاء أبو بكر بكلية ماله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك. ومر عليه في رواية أدبا، يعني من دعا لابد أن يتأدب، يغطي فخذه أو يلبس رداء له ما له من الجمال والبهاء عندما يدعو ربه، لأنها صلاة، ويهيئ نفسه فيغطي ما يشوبه من الانتقاص أو السيئات والذنوب التي تكون غطته، يتطهر منها تطهرا حسيا ومعنويا، ثم يرفع بقلبه بيد قلبه وبأذن قلبه وبعين قلبه إلى ربه جل في علاه، ويحسن الظن بالله جل في علاه. فإن أحسن الظن بالله فإن حسن الظن بالله جل في علاه كما قلنا مجلبة لاستجابة الدعاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عندي عبدي بي فليظن بما شاء. قالت هاجر لإبراهيم: آه الله أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا. فاستجاب في التو واللحظة، وجاء جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه، وامتلأ قلبه حبا لله، لكنه يعلم بأنه لا بد من الآداب التي يتمسك بها شرعا حتى يبلغ المرء ما يحب مما عند الله جل في علاه. وما عند الله لا يذهب للناس ولا يذهب للمكلف إلا بما أناطه الله جل في علاه به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه. قام بعدما أخذ بالسبب وصف الصفوف لمقاتلة الكفار في بدر، قام يبتهل ويرفع يديه ويدعو الله جل في علاه أخذا بالسبب، مع أن قلبه امتلأ توكلا على الله. لما لا؟ لما لا؟ وقد قال الله جل في علاه مبشرا إياه، صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. أيضا في قوله جل في علاه: تريدون والله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. كانوا يريدون الأدنى والله تعالى جعل لهم الأعلى، لكن قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط الرداء ويرفع يديه عاليا يدعو ربه جل في علاه، تضرع ودعا ربه جل في علاه. قبل أن يقوم من مقامه قال لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، عندما قال له: هون على نفسك يا رسول الله، والله إن الله ينجزك ما وعدك. قال: أبشر يا جبريل، هذا أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل أخذ بعناني فرسه. وحسن الظن بالله جل في علاه تجعل المرء وهو يدعو متفائلا، والفأل لازم لحسن الظن، وهو عبادة مركبة على عبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال: وأصدقها الفأل. وإذا قال أصدقها الفأل، ما تستفيدون من قولي الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثم قال وأصدقها الفأل؟ ماذا تستفيدون من قوله بعد الكلام على الشرك قال وأصدقها الفأل؟ صفة كاشفة وليست قيدا، هذا ممتاز ممتاز، هي صفة كاشفة. طب ما دمنا قلنا باللغة أنها صفة كاشفة، تكشف عن أمر جلل، ما هو؟ نعم، ضرب بسهم عال بعدما أفصحت الفصيحة الأصولية عن ذلك. الدكتور تامر يصيب الحقيقة. حسن الظن، صدق الفعلي من كمال التوحيد، لكن كيف ذلك دكتور تامر؟ وهو صحيح، هو عندما قال طيرة شرك، طيرة شرك، وبضدها تتباين الأشياء. وكثير ما ترى أن القرآن مثاني، وأيضا السنة تأتي حاكية للقرآن فيه بضدها تتباين الأشياء وأصدقها الفأل، فالفأل توحيد كما أن الطيرة شرك. فالفأل هنا من كمان من أسس ودعائم التوحيد، يعرفها حسن الظن بالله جل في علاه. وأن الفأل يفضي إلى حسن الظن بالله الذي يؤدي إلى حسن التوكل على الله جل في علاه، يؤدي إلى حسن التوكل على الله جل في علاه. وإذا كان المرء داعيا راجيا ربه حسن الظن به فإنه لابد أن يكون مؤدبا مهذبا، كما قلنا إذا قام يدعو كان الذي يصلي وليس على عاتقه شيء، يصلي وفخذه عاريا، فنقول له غطي فخذك وغطي عاتقيك أدبا أدبا وأنت بين يدي الله جل في علاه. قد قال ابن عمر لنافع كان يصلي بغير إغطاء الرأس، قال تخرج هكذا بين الناس في الأسواق؟ قال لا، قال الله أحق أن يستحي منه. فيكون المرء على أحسن هيئة عندما يرفع يديه متذللا لله جل في علاه. هذه من حسن الأدب أولا في الدعاء، وحسن الأدب ثانيا ومن أهم المكان أنه يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، هنا يفتح له باب حسن التعرف على الله جل في علاه. فانظر هنا حسن الظن بالله جل في علاه أدى إلى الفأل، والفأل أيضا يقوي حسن الظن والرجاء في ربنا جل في علاه، وهو توحيد وفيه كمالات التوحيد الواجب، ويصل به المرء إلى مأربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بوعد الله جل في علاه أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله، إن ظن بي خيرا فله. ومن حسن الأدب هو حسن التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هذا يفتح لك بابا عظيما جدا للتفاؤل. يعني قد نقول المعصية تصل بالإنسان إلى أن يكون أعبد أهل الأرض وأعلم أهل الأرض بالله. كيف؟ عندما يعصي يريد أن يتوب، يريد أن يؤوب، لا يجد قلبه، لا يستحضر قلبه إلا بعدما يفتح الله له بابا لاسم من أسماء الله جل وعلا، يتدبر كيف يتعبد به، ويتدبر كيف يدعو ويرجو الله به، وإن كان عصيا فيتوب توبة نصوحا، فالله تعالى يكافئه بالقبول ويكافئه بالطهارة وأيضا بالرحمة والمغفرة. ثم المكافأة الأعظم أن الله تعالى يفتح له بابا من العلم به ما لم يفتحه على غيره، ويكون السبب الرئيس في هذا الباب أنه جاء منكسرا ضعيفا خائفا وجلا راجيا. كل هذه الصفات التي هي من تمام عبودية المرء لله جل وعلا يحب الله أن يراها في عبده، تمام الانقياد والاستسلام والخضوع مع المحبة والذل لله جل وعلا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، فيدعو بأسماء الله الحسنى لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أضرب مثلا، وفي الدروس القادمة إن شاء الله نشبع ذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بأن يتعبد لله جل وعلا راجيا ربه متوسلا بأسمائه الحسنى، كأن تقول أنه إذا أراد أن يتعلم يتوسل بأسماء الله العليم الحكيم، يتوسل بأسماء الله جل وعلا اللطيف الخبير. وهنا إذا توسل باسم الله العليم ينظر إلى علم الله جل وعلا، فما يجد من هذا العلم إلا الخير كل الخير، وثمرة العلم مع الحكمة الخير كل الخير، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فإذا أراد أن يتوسل، فإذا أراد أن يبلغ مرتبة في العلم، فإنه إن توسل لربه جل وعلا بهذا الاسم العظيم، يعني متفتحا في القلب والعقل والفهم ودقة النظر في معنى العلم، يعلم بأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لا يقال بأن الرجل يدعو الله جل وعلا أو المكلف يدعو الله أن يعلم الغيب، لا لن يعلم الغيب، لكن يعلم بالمقدمات كيف تصل إلى النتائج، ويخرس يعني تخمينا، ويخرس النتائج بما يراه من المقدمات. وهذا علم آخر، هذا علم آخر، كأن تقول وهذا التلميذ لو بقي على ما هو عليه سيكون من الأوائل. تفرس شيخ في طالب، وهذا مكتوب في رسالة، تفرس شيخ في طالب عندما رآه يقرأ عليه ويتكلم معه ويراجعه في الرجال، فنظر إليه نظرة متعجبة وقال اسكت لا تسألني بعد ذلك. فسأله شيخ آخر له كبير فقال له إن لم يصب هذا الشاب بالغرور مكانته ستكون عالية جدا في أمته. تفرس فيه وهو الآن هو الذي يدفعه ويشكره، وفي آخر حتى الكلام يقول عندما يسأل عنه أحدا يقول له كيف حال شيخنا ومولانا، وهذا عجب عجاب، مع أنه هو الذي أدبه وعلمه وقدمه، لكن هكذا تواضع العلماء ونبل العلماء في هذا الباب يتفرسون. ولذلك أنت ترى ابن مسعود قال أشد الناس فراسة، قال امرأة العزيز، نعم قال العزيز عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو قال أبو بكر، آسف العزيز أبو بكر، أنا أقول أشد الناس فراسة العزيز أبو بكر، امرأة موسى عليه السلام، لأنها التي قالت لأبيها يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، كانت زكية نقية، علمت أنها يعني أنها أنا يعني أن أنه هو المنفرد في طبعه وسمته وذله، وطبعا مالت إليه وأرادته، لذلك عرضت لأبيها وقالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. والعزيز عندما اشترى يوسف ماذا قال؟ قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك امرأة فرعون آسيا بنت مزح، وهي من خير من فضلات النساء، هي التي قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قالت قرة عين لي لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هم لا يشعرون، الله تعالى جعل هلاك فرعون على يديه، جعل هلاك فرعون على يديه، وعمر الخطاب لأنه تفرس، وأبو بكر الصديق لأنه تفرس في عمر ابن الخطاب. فأكون هنا المسألة على عمق العلم، أن الله تعالى يرزقه العلم والفهم، يرزقه العلم والفهم، وتكون زينة، ويكون أيضا زيادة على ذلك زينة العلم الحكمة، زينة العلم الحكمة. فإن دعا ربه بالعلم هو ما تراه إلا يتوسل بسم الله العليم اللطيف الخبير، هذه الأسماء الثلاثة التي تنوم عن العلم، بل عن فضل العلم، بل عن عمق العلم. ولذلك يكون ممن يدقق النظر غوصا وفهما. ولذلك الله جل وعلا حبى سليمان منها عندما قال وكلا آتينا حكما وعلما، قال ففهمناها سليمان، وظهر ذلك بأن داود عليه السلام حكم بالظاهر بما رأى، ولكن هنا فهم سليمان رأى ما وراء ذلك، وهذا من باب اللطف في العلم، هذا من باب له. ولذلك أصلا تجد الفهم الفائق أن الإنسان يعرف كيف يتغزل في الأدلة، كيف يصل إلى عمق المسألة، ويعرف كيف أين لب المسألة وأساسها، وبعد ذلك تراه يعرف كيف يستدل عليها وكيف يستنبط الحكم من هذا الدليل. عجيب. فهذا الأمر فيه ما فيه من حسن التعرف على الله عندما يتوسل باسم من أسماء الله جل وعلا. وللحديث بقية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم الأمة الإسلامية. هذا من حسن ظنك ومن أدبك ومن إحسانك، لست كذلك، لكني أتقوى بالوجود معكم، بأن الله تعالى ينظر إلينا جميعا بعين الرحمة ويفتح لنا أبوابا لم تفتح لغيرنا. يا رب أمين يا رب. ما أجمل هذا الدعاء، جزاك الله كل خير، أدخل الله عليك السرور ونفع بك. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لك هذا الإحسان والبر ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. عليكم السلام وبركاته. محمد، أتيت بعدما انتهى الدرس، ماذا أفعل معك؟ الله أكبر، هذا أيضا دقة نظر في معنى الإنابة. طيب، لو في أسئلة تفضلوا، وأحسن الله إليكم.